بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: قال باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. قال: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. قال: والأفضل فيها الأنفع. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو من حديث ابن عباس وسنده حسن. نعم، هذه المسألة في باب زكاة الفطر، في باب زكاة الفطر نسبت الزكاة إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فهو أو هي من إضافة الشيء إلى سببه. قيل لزكاة الفطر أنها زكاة فطر لأنها أضيفت إلى سببه. لماذا هذه الزكاة؟ لأجل الفطر، فهي من باب إضافة الشيء إلى سببه. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد وحضري وبدوي، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض بمعنى أوجب وبمعنى ألزم، فهي زكاة واجبة على كل مسلم كما تقدم، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو وجوب زكاة الفطر. واستدل رحمه الله بحديث ابن عمر، وهو واضح الدلالة في وجوبها على كل مسلم، لهذه الزيادة في آخرها: من المسلمين، وهي زيادة صحيحة، فلا تجب على الكافر سواء كان حرا أو عبدا، لا تجب على الكافر سواء كان حرا أو عبدا لهذه الزيادة. وقالت: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. تجب لنفسه كما في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى، لكن هل هي واجبة عليه لمن تلزمه نفقته كزوجته وأبيه وأمه وأولاده؟ الراجح أن هذا الوجوب على كل شخص، فالرجل تلزمه زكاة الفطر، والزوجة يلزمها زكاة الفطر من مالها، والأولاد زكاة الفطر من مالهم، وهكذا الوالدان إذا كان عندهما مال فزكاة الفطر من أموالهما. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الرجل إذا كانت زوجته عندها القدرة فلو امتنع من الإخراج عنها لا يكون آثما، لأن الوجوب عليها. وهكذا لو كان لأولاده مال، تعرفون بعض الأولاد ولو كانوا قصر يتحصلون على هدايا وهبات من أقاربهم، فللأب أن يأخذ من مالهم ويخرج عنهم. لو كانت هناك أموال مدخرة لهؤلاء الأولاد وجدوها هدايا وهبات من أعمامهم أو أقاربهم، فله أن يأخذ من أموالهم، وهكذا الوالدان. فهذا هو الراجح، أن المخاطب بالزكاة هو كل شخص لنفسه. بالنسبة للولد الصغير يخرج عنه من ماله وليه، لأن جاء في الحديث فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فالزوجة زكاة الفطر من مالها، وهكذا الأولاد، وهكذا الوالدان، وهكذا الإخوة والأخوات الذين مع الشخص في بيته. فإذا لم تكن عندهم قدرة وهو عنده القدرة على الإخراج عنهم فهو الذي ينفق عليهم، فهو الذي ينفق عليهم، واجب عليه أن يخرج عنهم إذا كانت عنده القدرة. لكن ابتداء الوجوب على كل شخص من ماله. فإذا لم تكن عندهم القدرة، الأولاد ليس عندهم مال، الزوجة ليس عندها مال، الوالدان اللذان يكفلهما ليس عندهما مال، فعلي أن يخرج عنهما، لأنه تلزم نفقتهم. وهذه من الأشياء الواجبة شرعا عليهم، فواجب أن يخرج عنهم. قال: لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. رحمك الله. يعني هذا على القول الآخر، أنه ابتداء يجب أن يخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، لكن هناك قول آخر أنه ابتداء يجب أن يخرج عن نفسه، وكل يخرج عن نفسه. فإذا كان هؤلاء الذين ينفق عليهم ليست عندهم أموال فتلزمه أو يلزم الإخراج عنهم. وإذا أخرج عنهم متبرعا بإذنهم ورضاهم فهذا مجزئ. إذا عرفنا أنه لا تلزمه مع وجود القدرة عندهم أن يخرج عنهم، فيحتاج أن ينسق معهم، أن يرتب وأن يخبرهم أنه سيخرج عنهم، لأن هذه عبادة. فإذا أخرج عمن تلزمه نفقتهم مع قدرتهم فهو تبرع وأخرج عنهم، فيكون بإذنهم. حتى إن بعض العلماء قال: إذا لم يخرج بإذنهم فلا تجزئ، لأن الوجوب عليهم. أما لو قلنا الوجوب عليه ابتداء فلا يحتاج إلى إذنهم، لكن لو كان الراجح وهو الراجح أن الوجوب عليهم ابتداء، إلا إذا عجزوا فهو الذي يخرج عنهم، فيحتاج أن يعني ينسق معهم وأن يخبرهم أنه سيخرج عنهم. قال: ولمن تلزمه مؤنته. لكن متى؟ قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. من هو الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ تجب على كل أحد من المسلمين، لكن هل هناك وصف إذا كان متصفا به فتلزمه، وإذا كان غير متصف به فلا تلزمه؟ أما الذي ليس عنده شيء فهذا لا تلزمه زكاة الفطر، لكن الذي عنده شيء فما هو مقدار هذا الشيء الذي إذا امتلكه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ الجواب قول الجمهور من أهل العلم أن من كان واجدا الزائد عن قوته وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد فهذا الذي تلزمه زكاة الفطر. إذا لم يكن عنده شيء هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يلزم أن يستلف ولا أن يخرج في ذلك اليوم يعمل حتى يكتسب زكاة الفطر، قيمة زكاة الفطر. الذي ليس عنده شيء لا يكون واجبا عليه، لكن أكثر الناس عندهم شيء، ما هو هذا المقدار الذي إذا كان عنده يجب عليه أن يخرج؟ قالوا: إذا كان واجدا لما يزيد عن قوته وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد. إذا كان عنده مثلا كيس من البر أو الرز فهذا شيء كثير يكفي لمدة 20 يوما أو شهرا، فواجب عليه أن يخرج مواساة لهؤلاء الفقراء والمساكين. حتى لو قال: أنا يا جماعة لو أخرجت ما سأجد، فيقال: هذا وجب عليك أن تخرج طالما عنده الزائد عن قوته وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد. متى ليلة العيد؟ ها؟ قبل صباح العيد، يعني بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان. متى ليلة العيد؟ بغروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان. إذا غربت الشمس هذه الليلة، مثلا نحن اليوم يوم إيش؟ كان اليوم الماضي يوم الأحد، هذه الليلة بأذان المغرب دخلت ليلة إيش؟ ليلة الاثنين. لو كنا في رمضان وكان آخر يوم من أيام رمضان هو يوم الأحد، فتعتبر هذه الليلة ليلة الاثنين، هي ليلة إيش؟ ليلة العيد. فمن كان واجدا لما يزيد عن قوته وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد، ليلة العيد هذه الليلة من المغرب إلى الفجر، ويوم العيد من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، هذا هو يوم العيد. وليلة العيد الليلة التي تسبق اليوم. قال: أما إذا كان ما يجد، يعني رجل عنده شيء يسير، هذا الشيء اليسير إذا أخرجه زكاة للفطر ما يستطيع أن ينفق على أسرته في ليلة العيد ويوم العيد، عنده شيء يسير من البر لو أخرجه عن نفسه ما استطاع أن يطعم أهله في ليلة العيد ويوم العيد، هذا لا تجب عليه، لأن لا يعقل أن يذهب يطعم الآخرين ويحرم أسرته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي الحديث الآخر: ابدأ بمن تعول. قال: صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. انتقل إلى الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر. من أي شيء تخرج زكاة الفطر؟ هذا المنصوص عليه في الحديث، قال: صاع من تمر. من أي نوع من أنواع التمر؟ قال: أو شعير. أيضا الشعير كان قوتا واليوم صار في الغالب قوتا للبهائم، قلما تجد من يأكل الشعير، بل جعلوها اليوم قوتا للبهائم. ومع ذلك فهو نوع مجزئ في الإخراج. قال: أو أقط. الأقط هو اللبن المحمض يطبخ حتى إذا ذهب ماؤه وصار عجينا فهو يؤكل، إما أن يؤكل لينا أو يبس حتى يصير أقراصا. هو اللبن المحمض يطبخ حتى يذهب ماؤه فيصير عجينة، فإما أن يؤكل لينا أو ييبس ويؤكل أقراصا، وهذا موجود عند أهل البادية، أهل البوادي. فهذا هذه الألبان المجففة مثلا الدانو أو النيدو ليست هذه المعنية بالأقط، هذه الألبان المجففة ليست هي المعنية بالأقط، ليس هو اللبن المجفف فقط، لا، اللبن الحامض الذي ايش نسميه، يسموه في السعودية لبن، يسمون ذاك حليب وهذا ايش لبن الحامض الحقين، يطبخ حتى يذهب ماءه فيصير لينا، وإما يؤكل لينا أو يبس، هذا هو الأقط. قد ذكر هذا التعريف أهل العلم، وأرانا بعض الإخوة في السنة الماضية جزاه الله خيرا شيئا من هذا الأقط، جاء في بعض الدروس حصلت مذاكرة للأقط، فذكر بعض الإخوة وصفا ثم قال: هذا نراه بكثرة في الرياض، وهو من سكان الرياض مغترب هناك. قلنا له: هات لنا شيئا. جزاه الله خيرا، سافر وأتى بأقراص الأقط، نعم، على الوصف الذي ذكره بعض أهل العلم. قال: أو زبيب، معروف. قال: أو بر. اختلف العلماء ما هي الأشياء التي يخرج منها زكاة الفطر، على أقوال. أشهر هذه الأقوال: القول الأول الاقتصار على الأصناف المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والزبيب والتمر والأقط. قالوا: هذه الأشياء نص عليها الصحابة، يقول ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو أقط. قالوا: نقتصر على هذه المذكورات في حديثي ابن عمر وحديث أبي سعيد. ودليلهم هذان الحديثان. قالوا: كانت هناك أشياء كثيرة، وجاء التنصيص على هذه الأمور أو على هذه المذكورات، فإذا لا يخرج إلا منها. القول الثاني هو قول الجمهور من أهل العلم، أنها تخرج من غالب قوت البلد، أنها تخرج من غالب قوت البلد، سواء كان قوتهم هذه الأشياء المنصوص عليها والمذكورة في الحديثين، أو كانت أشياء أخرى مثل الأرز، مثل الذرة، مثل السمك، مثل اللحم، مثل الدخن. إذا كانت هناك بلاد يقتاتون السمك، أكلهم السمك، أكلهم اللحم، أكلهم الذرة، الدخن، يعني أي شيء، أي شيء من هذه الحبوب أو هذه المأكولات، قالوا يجوز، وهذا القول قول الجمهور من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وعدد من علمائنا المحققين. وحجتهم أن هذه المنصوصة كانت ياقوت أهل المدينة، كانوا يقتاتون هذه الأشياء المذكورة في الحديث، التمر كان متوفرا والشعير كان قوتا وأيضا الزبيب وأيضا الأقط وأيضا البر. قالوا لما كانت هذه هي قوت أهل المدينة فنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إذا كان الناس يقتاتون غيرها فالمطلوب أن يخرجوا من هذا الذي يقتاتون حتى يواسوا الفقراء والمساكين، يكونون في مكان يأكل أهله الرز، فأنت يأتي وقت وجبة الغداء ستطبخ الرز فتعطي الفقراء والمساكين ما يأكلونه في الغالب. واستدلوا بالآية الكريمة في الكفارة من أوسط ما تطعمون أهليكم، واستدلوا أنها طعمة للفقراء والمساكين، وأن الأصل في الزكاة أنها للمواساة، مواساة الفقراء والمساكين. فهذا القول أيضا قوي، هذا القول قوي، لكن الأفضل الإخراج من الأصناف المذكورة. وانظروا الآن إلى حال الناس، أكثر الناس يخرجون على وفق قول الجمهور من غالب قوت البلد، فأكثر ما يخرج اليوم هو الأرز. وتتكدس أكياس الأرز عند الفقراء والمساكين، حتى إنك لا تدخل أحيانا بعض بيوت المساكين وتجد أكياسا مرصوصة من الأرز. ماذا يفعلون؟ يذهبون يبيعونها بأرخص الأثمان، لأن التجار أصحاب المحلات يعتادون في أواخر رمضان استقبال الكميات الكبيرة من الأرز، فيأتي إلى صاحب البقالة يقول عندي 3 أكياس من الأرز، يقول أين أذهب بها؟ المستودع مملوء بالأرز، يقول لا بس خذ الكيس ب6000 ويباع ب9 أو ب10، ومستعد الفقير أن يبيعه ب6 وب5. فلهذا يعني الإخراج من هذه الأصناف المنصوص عليها ولو كان على سبيل الأفضلية قد يكون أفضل وأنفع، أن المسكين يعني يأتيه في الغالب من الأرز الشيء الكثير، فأنت لما تعطيه برا أو تعطيه تمرا أو تعطيه زبيبا لا شك أنه ينتفع، ينتفع، يقول سبحان الله كلهم يأتون بالأرز وهذا أتاني بالبر، هل سيبيع البر؟ لا، هو يحتاج إلى البر. كلهم يأتون بكذا وهذا أتى له بتنكة من التمر، ينتفع بالتمر هو وأولاده. فهكذا لو عرفنا يعني هذا الأمر من حيث الجواز، والله أعلم أنه مجزئ الإخراج من غالب قوت البلد استنادا إلى ما تقدم من الآية الكريمة، وكون الزكاة إنما شرعت لمواساة الفقراء والمساكين، الآية الكريمة ما هي؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأيضا لكون هذه الأشياء المذكورة كانت غالب قوت أهل المدينة فلهذا نص عليها. وهناك احنا في اليمن لا بس الأرز مطلوب والبر مطلوب والدقيق مطلوب وكل شيء يؤكل يعني كثير من البلاد، لكن هناك بلاد ما يعرفون مثلا إلا الأرز، يأكلون في الصباح وفي الغداء وفي العشاء، فهو غالب قوتهم، هو غالب قوتهم، مع ذلك لو أخرج لهم البر سنسأل سؤالا ونجيب عليه، هل سيأكلون البر؟ مثلا الإخوة في إندونيسيا لو أخرج لهم الشخص برا هل يأكلون في بعض الأوقات؟ فإذا كان الجواب نعم يعملون أشياء كثيرة من البر بعد طحنه، يعملون الخبز والروتي وأنواع الكعك، فهذا يخرج لأنه يستفاد منه. لكن لو قال بعض الناس في بعض الأماكن ولا أظن هذا، يقولون ما نستفيد من الدقيق، فهذا كما قال المصنف رحمه الله والأفضل فيها الأنفع. اليوم الشعير منصوص عليه، لكن غالب الناس ما يأكلون الشعير، فيقال الأفضل ألا تخرج الشعير وإن كان إيش منصوصا عليه. لماذا؟ لأنه لا يؤكل، لا يؤكل. أصحاب الأرياف يعرفون هذا، الناس يؤكلون البهائم الشعير. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله ونحن في دماج وهي منطقة ريفية، وكان الناس إذا أعطوا الشعير كانوا يطعمونه البهائم، فكان الشيخ رحمه الله يقول يا إخواني لا تعطوا الشعير لمن يطعم به البهائم. فهكذا يحتاج الإنسان أن ينظر من الذي يأكل الشعير أو يشربه قهوة وكذا. بارك الله فيك. قال والأفضل فيها الأنفع، لا بس هذا جيد، إذا كان الأنفع لهم الأرز فيخرج من الأرز، والدقيق أيضا صنف، لأن البر إذا طحن صار دقيقا، فالدقيق يعتبر من الأصناف المنصوص عليها الدقيق، فهذا يخرج دقيقا وهذا يخرج برا وهذا يخرج أرزا وهذا يخرج تمرا وهذا يخرج زبيبا، من وسع الله عليه. لماذا يحرم نفسه الأجر؟ يشتري شيئا من الزبيب ويخرجه زكاة للفطر. لا شك أن الذين يستلمون هذا الزبيب يفرحون، لأنهم إذا ذهبوا يشترون بنقودهم الزبيب لكان مكلفا عليهم، قد يحرمون أنفسهم ذوق الزبيب لكونه غالي الثمن. فإذا كان الإنسان عنده القدرة وأخرج زكاة الفطر زبيبا يكون نافعا، يأكلون ويتفكهون ويفرحون بهذه الزكاة. وهكذا التمر، الناس معتادون على صوم الست والقضاء بعد رمضان، فبعض الناس يجد شيئا من التمر يكفي رمضان، فلو أخرجت له تنكة من التمر لك ولأسرتك بعد معرفة الوزن كما سيأتي، فما شاء الله يفرحون، هذه التنكة تمشي معهم في أيام الصيام بعد رمضان. قال ولا يحل، لم يذكر، نعم، بقي ذكر المقدار، كم المقدار الذي يخرج؟ الجواب المقدار هو صاع. قال كنا، أو حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر الحديث، فالواجب هو إخراج صاع. كم هذا الصاع؟ الصاع 4 حفنات، باليدين المعتدلتين المملوءتين. كم مقدار هذا الصاع؟ 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هكذا هذه الحفنات، 4 حفنات هكذا بالكفين، 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين مملوءتين، هذا هو الصاع كما في القاموس وغيره وكما نص عليه أهل العلم، وهو تقريبا يعني بقصعة السريلاك أو الأناناس. جرب نحن الآن بيننا الضخم وبيننا الصغير، فبكفي الرجل المعتدل لننظر إلى أضخم الناس بين أظهرنا، جرب يعمل 4 ضربات بكفيه كم تكون، أو الحفنة الواحدة بالكفين كم تكون، ما ستزيد على قصعة السريلاك أو قصعة الأناناس، هي هذه القصع إلى الآن هي على مقدار واحد، ستكون أقل من الملء. ثم اضرب هذه 4 مرات انظر كم تأتي. فهذا هو الذي يفعل الإنسان، ممكن يتخذ له قصعة الأناناس المعيار فيعمل 4، فثم ينظر في قصعة أخرى كم تأتي مثلا من الدانو أو النيدو، إذا كان عمل 4 مرات فصارت النصف، فهذا النصف لواحد، إذا كان عنده أسرة زوجه وأولاد يصلون إلى 10 فيعمل من هذا النصف 10 مرات، وبهذا يكون قد أخرج عن نفسه وعن أسرته. إذا كان سيخرج عن نفسه يخرج 4 ضربات من هذه القصعة مثلا، كم تأتي حوالي بالوزن 2 كيلو أو حوله، ويختلف باختلاف الشيء، التمر يعني أوزن من البر، وهكذا الدقيق أخف من التمر، وهكذا الشعير خفيف، وهكذا الزبيب أكثر ثقلا، وهكذا الأرز في شيء من وهكذا. فهو على كل يعني 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل، وهي مملوءة وأما بالنسبة للبر فاختلف أهل العلم لأجل أحاديث رويت في الباب أن البر فيها نصف صاع، أو أن البر فيه نصف صاع هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، فالأقرب والأرجح والله أعلم أن البر كسائر الأصناف فيه صاع، رويت أحاديث أن البر فيه نصف صاع، لكن في أسانيد هذه الأحاديث مقال، فالأقرب أن البر كسائر الأصناف، من أخرج من البر أو من الدقيق فإنه يخرج صاعا كاملا عن كل فرد. قال بعد ذلك: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. ووقت الوجوب، متى وقت الوجوب؟ نعم، ها؟ أي نعم، يقول الأخ إذا زاد إن شاء الله لا بأس، هو إذا راعى القدر المطلوب وزاد مثلا يعرف أن المطلوب عليه هو نصف كيس بر أو نصف كيس دقيق، يعني ذهب يحسب حوالي مثلا 25 كيلو له ولأسرته، فقال أخرج كيسا كاملا، سأخرج القدر المطلوب زكاة فطر والباقي تعتبر صدقة منفصلة، فهذا لا بأس به قال: ولا يحل تأخيره عن يوم العيد. نعم، متى وقت الوجوب؟ عرفنا فيما مضى أن زكاة الفطر واجبة، متى وقت الوجوب؟ الراجح أن وقت الوجوب هو بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، هذا هو وقت الوجوب. ما معنى وقت الوجوب؟ يعني من كان موجودا في هذا الوقت فتلزم زكاة الفطر. غربت الشمس وهذا موجود فهذا تلزم زكاة الفطر. ايش الذي يخرج من هذا؟ شخص صام رمضان الى اخر يوم ومات في العصر، في اخر يوم في العصر، هذا لا تلزم زكاة الفطر ولا يجب على اهلي ان يخرجوا عنه زكاة الفطر، لانه قد جاء وقت الوجوب وهو غروب الشمس وهو غير موجود. طفل ولد بعد الغروب بعشر دقائق، غربت الشمس وأذن المؤذن فوضعته أمه بعد الأذان بعشر دقائق، هذا لا يلزمهم أن يخرجوا عن هذا الطفل زكاة الفطر. لماذا؟ لأن دخل وقت الوجوب وهو إيش؟ غير موجود. الآن عندنا صورة، هذا مات قبل المغرب بربع ساعة وهذا ولد بعد المغرب بربع ساعة، الذي مات قبل المغرب بربع ساعة لا تلزمه زكاة الفطر، والذي ولد بعد المغرب بربع ساعة لا تلزمه زكاة الفطر. فمن تلزم زكاة الفطر؟ تلزم من كان موجودا عند غروب الشمس. فالذين يموتون في نصف رمضان، في أواخر رمضان، في أوائل رمضان، هؤلاء لا تلزمهم زكاة الفطر، لا تجب. متى وقت الوجوب؟ غروب الشمس، هذا ضابط جيد. لماذا؟ لأن هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر ويكون الفطر بغروب الشمس، ينتهي رمضان. وفي حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان طهرة للصائم إلى آخره، زكاة رمضان. لكن متى تخرج؟ الآن عرفنا وقت الوجوب، متى تخرج؟ قال رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه وهو حسن. اختلف أهل العلم متى تخرج زكاة الفطر. في الحديث الصحيح: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فهذا هو الوقت الفاضل لإخراج زكاة الفطر. ما هو الوقت الفاضل؟ هو قبل الغدو إلى المصلى، يعني بعد صلاة الفجر في يوم العيد، هذا أفضل وقت لإخراج الزكاة، بعد صلاة الفجر من يوم العيد. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وهل يجوز قبل ذلك؟ الجواب نعم. ففي الصحيح من حديث نافع قال: كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها قبل العيد أو هكذا، قال: وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا الشاهد، وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، فهذا يدل على أن هذا فعل الصحابة، أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لاحظ أنهم يدفعونها للذين يستقبلونها، كان تكون هناك جهات تستقبل زكاة الفطر من الناس، فهذه الجهات التي تستقبل زكاة الفطر حتى تقوم بتوزيعها تحتاج أن تتعجل في استلامها حتى يوزعونها قبل صلاة العيد، لكن أنت لك أن تخرجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، لكن الوقت الأفضل هو بعد الفجر في يوم العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. من تعمد تأخيرها إلى انقضاء صلاة العيد أو إلى بدء صلاة العيد فهو آثم. وهي تكون لا تكون زكاة فطر لكن تكون صدقة من الصدقات. وننبه على أمر وهو أن بعض الناس الذين يخرجون زكاة الفطر يخرجونها إلى أناس معينين وقد يكونون بعيدين، فلا بد أن ينتبه أنه يحتاج أن ينسق مع هؤلاء الذين يخرج لهم الزكاة. قد يكون لهم جيران يسافرون في الأيام التي قبل العيد، يذهبون إلى قراهم، فيحتاج أن يخبرهم، يقول لهم ضعوا وكيلا حتى أعطيه زكاة الفطر. ولا يجوز ولا تجزئ أن يذهب يعطيها لأي شخص، يقول إذا جاء فلان من البلاد أو من القرية فأعطيه هذه الزكاة، ولا يكون وكيلا لهذا المسكين الذي دفعها إليه. هذا يحصل، بعضهم يذهب يلتمس فلانا يقولون سافر، يقول لأخيه أو صاحبه أو جاره إذن اترك عندك هذا الكيس، فإذا جاء فلان بعد العيد فادفع إليه هذه الزكاة. لا، هذه لا تجزئ، لابد أن يدفعها إلى المسكين قبل صلاة العيد أو يدفعها إلى وكيله الذي أنابه المسكين. أما أن يدفعها إلى أي شخص وليست له، يقول إنما هي لفلان، فهذه لا تجزئ، فيحتاج أن ينسق. فإذا لم يجد هذا المسكين الذي يريد أن يدفع إليه هذه الزكاة فليدفعها إلى غيره، ليدفعها إلى غيره ولا يحرم نفسه الأجر ولا يخاطر بهذه الزكاة. بقي أخيرا، قال ذكر الحكمة، قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة لصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ما هي الحكمة من فرض زكاة الفطر؟ هذا هو المنصوص عليه، طهرة للصائم من اللغو والرفث، لا يخلو الصوم من تقصير ومن لغو ورفث، فصار هذا جبرانا للنقص الحاصل. وهكذا شرعت مواساة للفقراء والمساكين، وشرعت أيضا ثالثا لأجل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة إتمام الصوم. وهذا الثالث ليس منصوصا عليه، لكن المعتبر هو الأمر الأول والثاني، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طيب، هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. طيب، إلى هنا والحمد لله.